أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ورد في التغميض أيضا غير هذه الرواية المرسلة معتبرة عبد السلام بن صالح، وهي المروية في الوسائل في أبواب القبلة الباب 19 الحديث الثاني، عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة. قال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكنه يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء، البيت المعمور. البيت المعمور كما كما في الروايات هو في السماء الرابعة، وهو بمثابة الكعبة للملائكة يحجون إليه، وهو المسجد الأقصى الذي أسري إليه الرسول، للمسجد الأقصى الذي لم يكن في عهد الرسول وبناه عمر بن الخطاب في عهده. القبلة ليس إلى المسجد الأقصى، القبلة هي بيت المقدس. بيت المقدس قبة الصخرة. الآن يعني عمر بن الخطاب بنى المسجد الأقصى في ساحة وباحة بيت المقدس، فبيت المقدس اللي هي قبة الصخرة، الصخرة يسموها الآن، يسموها بيت قبة الصخرة. عجيب، هؤلاء ما يسمونه بيت المقدس، أنا بيت المقدس هو بيت المقدس، يعني لا أقول لا يطلقون عليه، بس يتحاشون التعبير، الطرف الآخر أقصد، يتحاشون التعبير عن بيت المقدس على أساس لا يضيعون اسم المسجد الأقصى، مع أن المسجد الأقصى استسمية إطلاقها على هذا المسجد اللي بناه عمر بن الخطاب حادثة بعد وفاة رسول الله بأكثر من عقد، فهذا ليس المسجد الذي أسري إليه رسول الله. طبعا الرسول أسري إلى بيت المقدس، بس هذا مو كلامنا فيه، الكلام في إسراء الرسول إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى كما يقول الإمام الباقر في أربع روايات هو البيت المعمور الذي هو بحذاء الكعبة. في على كل في الثقافة الإسلامية بسبب مدرسة الخلفاء أمور كثيرة انقلبت المعالم فيها إلى ما شاء الله. المقصود يهمكم، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء، البيت المعمور، لأن البيت المعمور هو قبلة الملائكة اللي هو المسجد الأقصى. ويقرأ: فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه. إذن هذه الرواية تشير إلى أن الركوع بتغميض العين نوع من الإيمان، درجة من الإيمان. فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه. بعد ذلك يقول: والسجود على نحو ذلك. صاحب الوسائل في أبواب القبلة حكى إجماع الطائفة على العمل بمضمونه، إجماع الطائفة على العمل بماذا؟ بمضمونه. بمضمون هذا الحديث. وقريب منه ما رواه مرسل قطب الراوندي في دعواته، وقد يعني مرسل الراوندي عند كتاب الدعوات، ما شاء الله كتب الراوندي كلها تحفة رحمة الله عليه. هو معاصر تقريبا لابن إدريس، ولكن حفظ من تراث الروائي المذهب شيء كثير، سواء كتاب الخرائج والجرائح أو كتاب الدعوات أو غيره. لكن في مرسل الراوندي تضمن أولا رفع محل السجود للسجود عليه، ثم إن لم يستطع الإيمان، ثم إن لم يستطع أن يؤمن غمض عينيه، نحو الترتيب. إجمالا هذه كل هذه الروايات التي وردت في مراتب الركوع والسجود. في نهاية المطاف لابد أن يعني ننبه على جملة من النقاط في الروايات السابقة. النقطة الأولى ما ذكره الماتن من أنه لابد أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء الذي للركوع، ويدل عليه ما ورد في صلاة العاري الجالس من رواية البختري، هذه الرواية في أبواب لباس المصلي الباب 52 الحديث الأول. أن العاري يصلي صلى عريانا جالسا يوم إيماء يجعل سجوده في يعني في الإيماء أخفض من ركوعه. هذه الرواية ضعيفة بوهاب بن وهب، ولو الرواة عن وهاب بن وهب إجماع الطائفة فقهاء الطائفة. طبعا ورد فيه أنه أكذب البرية كذا، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان من القضاة العامة، وكان يتردد لتعلم الفقه والحديث في مجلس الإمام الصادق، يعني دائما الإمام الصادق صلى الله عليه كان منفتح على قضاة العامة، مو بس يعني الفقهاء العامة محدثيهم، حتى على المسؤولين، يعني مسؤولين القوى القضائية ما تعني حساسين مهمين. وهذا نوع من تأثير الأئمة عليهم السلام على مجريات الأمور. إذا لم يعمل نظرا نعم يقوم ويوم نعم. يدل على التفاوت أيضا بين الإيماء للسجود والإيماء للركوع جملة روايات صحيحة موثقة واردة لكن في النافلة في أبواب القبلة الباب 15 الحديث 14 والحديث 15 في أبواب القبلة الباب 15، وأيضا في أبواب القبلة الباب 16 الحديث 43. عدة روايات تضمنت هذا اللفظ: وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه. وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه. وهذه الرواية وإن كانت واردة في النافلة، لكن من الظاهر أنها في صدر بيان ماهية صلاة الجالس، بغض النظر أن يكون نافلة أو فريضة، وكيفية الإمام. هذا مرارا ذكرنا أبواب الواردة في النوافل، أفرض في الصلاة النوافل، في الحج الندبي، في الصيام الندبي، في موال عديدة. هذه لا يعرض عنها لأن لها دلالة أخرى غير خصوصية النذر، قد تكون في كثير من الموارد لها دلالة لتبين طبيعة العبادة في نفسها، وتبيان طبيعة العبادة في نفسها بالتالي يفيد بيان ماهية الصلاة أو ماهية الصوم أو ماهية الحج. هذا المجرى طبعا إذا كان الحكم خاص أو مترتب على النوافل لنفلها هذا صحيح. وأما إذا كان مترتب على النوافل في طبيعة الصلاة العامة السارية في النافلة والفريضة، لا مو أولوية بعد، هي طبيعة واحدة سارية في وين؟ في الواجب والنافلة. الآن مثلا الصلاة أولها التكبير، آخرها التسليم، ثلثها الطهور، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، هذه طبيعة عامة أعم من كونها. لذلك الأدلة الواردة في النافلة عمموها الفقهاء إلى الأدلة الواردة في الفريضة الفقهاء عمموها لمن؟ النافلة. كثير من أحكام النافلة لم يأخذوها الفقهاء من أدلة النافلة، أخذوها من وين؟ من الواردة في الفريضة. لما؟ لأن تلك الأدلة الواردة في الفريضة لا لفريضية الفريضة، لصلاتية الفريضة، يعني الطبيعة العامة. لذا في الحقيقة غير النافلة وغير الفريضة قسمان، هناك طبيعة عامة مشتركة بين القسمين. هذه الطبيعة العامة المشتركة بين القسمين لا ميزة فيها بين هذا القسم وهذا القسم، هي من حيث هي نفسها، من حيث هي الطبيعة العامة نفسها. كذلك في النافلة، الآن مثلا ورد لدينا في النافلة أن ركعتين من جلوس تعادل ركعة من قيام في النافلة، لكن نفس الفقهاء استفادوا من أن الجلوس طبيعة مرتبة متأخرة عن القيام، وهذا مجرد فإشكال على كل جملة من الأعلام بأن هذه واردة في النافلة كيف نتعدى. طبعا إذا واردة النافلة لنفل النافلة فواضح، هذه خاصة بالنافلة. أما واردة في النافلة بلحاظ الطبيعة العامة الموجودة فيها لا، سير لها عمال. هنا من الواضح أن كيفية الركوع للجالس، كيفية الركوع كيفية السجود للجالس في الصلاة لا لنفل النافلة، طبيعة الصلاة الجالس كيفية. وفيها تضمن هكذا: وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض منه أخفض من ركوعه. زين، هذه النقطة الأولى مرت وهي تفاوت الإمام لركوع السجود. النقطة الثانية في نهاية هذا البحث: وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة مقدم على الإمام، ويدل عليه أشرنا سابقا موثقة السموعة المتقدمة، التعبير فيها: وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولم يكلف الله ما لا طاقة له به. ولو هذه مورد موثقة في وضع التربة على الجبهة لا في وضع الجبهة على التربة، ولكن مر بنا أنه دل بالأولوية، وإذا دلت بالأولوية فبالتالي السجود مقدم على الإيمان. لماذا؟ دائما مراتب المبدل بكل مراتبه مقدم على البدل، الوضوء مبدل بالتيمم والتيمم بدل، مراتب الوضوء حتى الوضوء الجبيري فلان فلان، هذا الوضوء بمراتبه بكلها مقدمة على التيمم. لماذا؟ لأن طبيعة الوضوء عنوان مقدم على التيمم، مأخوذ في التيمم عدم ذا العنوان. فإذا أتى دليل وقال بأن هذا العنوان له مراتب يقدم. لذلك السجود على الطاولة أو على الوسائد أو على كذا وإن كان مرتفع عن الأرض، لكن ما دام هو صورة سجود فيقدم على الإمام. يدل على ذلك أيضا مصحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سابقا، هذه مرت في أبواب القيام الباب الأول الحديث 21: سألت عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو. طبعا هذه في موضع وضع ما يسجد عليه على الجبهة، بينما نحن في صدد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. جيد، الآن هذا واضح، إذن رفع محل السجود مقدم. زين، ماذا عن وضع ما يسجد عليه على الجبهة؟ هذا أيضا مقدم على الإيمان أو مساوي أو متأخر؟ تارة ترفع محل السجود وتسجد عليه، هذا مقدم على الإيمان، لكن وضع التربة أو المروحة على الجبهة هذا مساوي الإيماء أو مؤخر؟ أشرنا سابقا بحسب الأدلة الإيماء له مراتب، الإيماء مقدم، الإيماء التام مقدم. نعم الإيماء الناقص أدنى مراتبه مساوي لوضع شيء على الجبهة، لأن وضع شيء على الجبهة مو وضع الجبهة على شيء، وضع شيء على الجبهة هو نحو الإيماء، مصداق من مصادر الإشارة والإيمان. ويدل على نفس هذا، شوف لاحظ، عن المريض الذي لا يستطيع الجلوس فليصلي وهو مضطجع وليضع على جبهته شيء. فهذا المضطجع ما يستطيع إيماء تام، ينحني أو ما شبه ذلك، فمن الواضح أنه يومئ برأسه أو بجبين بحاجبه أو بشيء. فحينئذ في هالمستوى هو مخير بين أن يضع شيء على جبهته، والأتم والأحوط أن يجمع، يعني يضع شيء على جبهته وفوق يغمض عينيه أو يحرك رأسه، الأولى هذا. كذلك مصحح علي بن جعفر نقرأه مرة ثانية لأنه وارد في وضع شيء على الجبهة مو وضع الجبهة على شيء. سألت عن المريض الذي لا يستطيع القعود الجلوس ولا الإيماء، يعني الإيماء التام، كيف يصلي وهو مضطجع؟ مضطجع ما يقدر يوم إيماء تاما، شوية برأسه ربما يحرك، حتى رأسه ما يقدر لا يستطيع أن يميل ويحني رأسه بقوة. قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه. إذا المرتبة النازلة من الإيماء هذا وضعه شيء على الجبهة، يعني مساوي له او احد مصادقه يخير بينهما يجمع احوال. النقطة الثالثة في البحث، الماتن قال أن المضطجع يومئ بسائر المساجد، بسائر أعضاء المساجد للسجود، يعني يديه وركبتيه وإبهامه يومئ بهما إلى السجود. طبعا كثير استشكلوا عليه انه اصلا الايماء بالمساجد الاخرى شيء غير متصور، ثم لو كان متصور لا دليل عليه، لكن الصحيح متصور، يعني هو حاله الانكماش والتقوس هذه تشير الى كانما هيئة شبيهة بهيئة الساجد وإن كان هو مضطجع. إذا شايفين بعض العوام المؤمنين لما يجي عند الضريح هيجي يكمش بدنه مثل اللقمة وهو مضطجع، أنا شفتها الحالة، يعني كانما نوع من لما يضطجع ويقيم بدنه مستقيم اقل خضوعا، اما لما ينكمش ويقبض بدنه شلون الساجد يكمش بدنه يتكور كذا، هذا نوع من التذلل والخضوع، اي كانما يرمي بنفسه كلقمة مثلا أو على كل كخضوع وتذلل. تصورا متصور كلام أي جيد جيد. فإذا السجود له هيئة عامة والركوع أيضا له هيئة عامة، تحصل حينئذ بانكماش سائر الأعضاء شكل التقوس. فإذا خوب جيد، فإذا أصل تصور الإيماء بالمساجد موجود، موجود لأنه غير متصور، متصور. أما دليل إيش؟ دليل أنه أقرب للإيماء، أقرب الإيماء للسجود بين بس تحرك بدنك أو كيف الإيماء له مراتب، ذاك مرتبة أتم. الآن ما لا نريد أن نقول جزما هو يتعين، لكن أحوط وأقرب بلا غير، أقرب هو للسجود. وعندهم ارتكاز أن كل شيء أقرب إلى المبدل يعني يتعين ولو من باب الاحتياط. النقطة الرابعة، الماتن ذكر أن تغميض عينيه للسجود يطيل تغميض عينيه للسجود أكثر من تغميض عينيه للركوع. فقالوا لا دليل على ذلك، الإطلاقات تنفي، لا دليل على، لا دليل على زيادة تغميض العينين للسجود زيادة على المقدار الذي يغمض عينين للركوع. الدليل عليه هو الذي مر، كيف الإيماء للسجود ليكن أخفض منه ها من الإيماء الذي للركوع. التغميض كما مر بنا تغميض العينين درجة من درجات الإيماء، إشارة، الإيماء يعني إشارة. فإذا كان الشارع يبني على التفرقة بين مرتبتين، يعني بين مرتبة الإيمان الركوع والسجود مو بعيد يستفاد منه أن كل ما استطاع أن يميز المصلي بين أداة الإشارة الإيماء للركوع عن أداة الإشارة الإيماء عن السجود يراعيها. نعم. أقل، لا أطول، بالعكس، لا ليس التمييز بزيادة غلظة السجود على الركوع، لا غلظة الركوع على السجود، كما أن في هيئة الانحناء في الركوع أقل منها في السجود، العكس يصير مقلوب المسألة. أي فعلى كل يمكن. الآن إشكال جملة من محشي العروة أنه إطلاقات الإيماء للركوع والسجود أو تغميض العينين غير مقيدة، كل الروايات غير مقيدة، هذا جواب واضح أنه الإطلاقات والعمومات ولو أتت 20 إطلاق مخصص واحد أو يعبرون 50 إطلاق ويجي مخصص واحد يخصص كل ها كل الإطلاقات، هذا الإطلاق اللي استفدنا منه التعيين وليكن إيماءه للسجود أخفض منه من إيمائه للركوع، خلاص نستفيد عنده ضابط عام عند الشارع. الآن الشارع في موارد أخرى يطلق العبارة غمض للسجود غمض يغمض عينيه للركوع في صدد أصل التغمير وبدلية عن الركوع والسجود، كيفية كذا كذا استفيد من الخاص، يعني هذه نمط يعني يلاحظ عن جملة من الفقهاء، لكن سواء السلفي الله يرحمه أو غيره من الفقهاء رحمه الله أنه يستبعدون مورد ابتلاء في 10-15 رواية الإمام في صدد بيان كيفية مثلا الإيماء للركوع وكيفية الإيماء للسجود من باب ولا يقيد ولا يميز، إذا هذا ليس في تمييز، غاية هذا التقرير غايته إطلاق، فإذا أتى دليل من رواية أخرى استفيد أو بنحو الأولوية أو ما يعني تقييد وتخصيص، لكن مستفاد بتوسط آلية الأولوية، ما المانع في ذلك؟ أن يقيد كل الإطلاقات، لو كان لبان، لو كذا تعرض، شلون يأخر بيان عن وقت الحاجة؟ هذا جواب نفس الجواب، أن كثير من المخصصات تتأخر زمنا حتى عن المطلقات، سبب لحكمة أو لأخرى. إطلاقات منذ عهد الرسول أو عهد أمير المؤمنين أو العلم السابقين يأتيهم مخصص ومقيد من في زمن الهادي والحسن العسكري، لو كذا لبين، لو هذه جواب وهو الجواب في شبهة المخصصات المنفصلة المتأخرة زمنا، الكلام الكلام إذا اعتمد المخصص خلاص، هذه التساؤل أو الشبهة أجيب عنها في علم الأصول، حكمتها تدريجية البيان، عدم اختلاط الأمور على المكلفين، لو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر على الأسس بالنسبة لعموم الناس وعموم الصحابة لا للخصوص علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن، بالنسبة لعموم الناس لو كان يبين لهم لا تعاد وقع التجاوز والفرار صار فيما لا يكل لحمه وخصوص أوه لا مو بس يعني إيه يعني مثل مشرع الدستوري لو أراد أن يشرع يدرس في القوانين الدستورية يضمنها كل القوانين البرلمانية وكل القوانين الوزارية وكل القوانين البلدية. هذا أي واحد متصفع يريد يتصفح هذا القانون يضيع عليه. وين فهرست؟ وين أسس؟ صعب عليه. طبعا طبعا كلها هكذا اكثر. هو تدريجية البيان هكذا، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبين الاسس، يجي امير المؤمنين وفاطمه تبين الطبقه الثانيه، ياتي الحسنان يبين الطبقه الثالثه، ياتي بقيه ائمه البيت يبينون بقيه الطبقات، هذا ما جرى. لذلك جملة من المقيدات والمخصصات صدرت فقط عن الإمام الحسن العسكري. هناك بعد جملة من الفقهاء قال طول هالسنة ثلاثة قرون المسلمين والمؤمنين يعيشون، الصلاة في عرق الجنب من الحرام لا تصح، هذا تشريع ما موجود في لا رواية نبوية، لكن عامة ما عندهم، ولا رواية علوية ولا حسنية ولا صادقية ولا باقرية ولا هنمية. الرواية عن الإمام الحسن العسكري معمول السبعة، شلون نأخذ بها وطولها الزمن هسه صارت مكلفين شلون فهمت؟ ثم ماذا؟ تدريج في البيان إلى ما شاء الله. من القليل كثير. سمعنا تدريجية الشريعة هي هذه. زين، المسألة الثالثة عشر، يعني هذا قليل كثير. الآن في زمن الحاجة، زمن الإمام الصادق الباقر، زرارة يسأل يوتوت زرارة، ها السؤال منا مني شقوق، الإمام ما يبين له، ويجي الإمام الحسن العسكري في الزمن يبين لي. طبعا ممكن شيء شكله مو هنا قبيل كثير. محمد بن مسلم، حسن بن محبوب، ابن أبو حسن كبار، بس عينه كبار كبار ولا هو. يجي الإمام الحسن العسكري يبينها إلى تلميذ حتى أفر متوسط في الفقهاء، ممكن موجود معهود إلى ما شاء الله. هذا مو فقط في الفروع، ها حتى في المعارف هكذا، حتى في العقائد ما هكذا أبدا. الإنسان لا، تعبير لطيف عند صاحب الجوال يقول من يعتمد على العمومات كثير من العمومات لو اعتمد عليها الفقيه تغره، العمومات تغر الفقيه، عمومات تغر يصير. على كل، المسألة الثالثة عشر، إذا تمكن من القيام لكنه لم يتمكن من الركوع قائما، جلس وركع جالسا، صورة الفرق خلاص واضحة. إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما، جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان. إذن الصورة الأولى، الشق الأول، الصورة الأولى في المسألة، يتمكن من القيام لكنه لا يتمكن من الركوع قائما، هذه لا يتمكن من الركوع قائما، جلس وركع جالسا، فتوى الماتن لها مشكلة. ركع جلس وركع جالسا، تارة مراد ركع جلس وركع جالسا، جلس وركع جالسا. الركوع الجلوسي لا مشكلة، القيام والإيماء بالركوع مقدم على الجلوس والركوع الجلوسي. طبعا ما تلقى الإجماع يعني في القراءة وتكبير الإحرام يقوم قائما، عند الركوع يجلس ويركع جالسا، هذا المقدار أيضا غير صائم غير صحيح. لماذا؟ لأن الركوع الجلوسي ركوع في صلاة الجالس، أما صلاة القائم القيام ركنية أهم إذا تذكرون من نفس الركوع ومن نفس السجود. القيام بمثابة فصل صورة نوعية. نعم، ليس ركوع قيامي. نعم، لا، حتى لو كان قائم وجلس وركع مع ذلك هذا ركوع جلوسي. اي، اما الركوع القيامي ركوع ثاني، ذاك تذكرون مر بنا نفس الركوع القيامي رجليه قائمتان، نصف بدنه العلوي منحني، ولذلك يعبر عنه ركوع قيامي وليس ركوع جلوسي. هذا سبب كل، سيأتي مسائل كثيرة الآن ستأتينا وشقوق سببها. ذا المبحث عند مشهور الفقهاء المتأخرين لم يبلور أن القيام ليس ركن تبع للركوع والسجود كما صوروه. القيام كما هو الصحيح ليس فقط نقول هو ركن الأركان، القيام صورة نوعية لمرتبة صلاة القائم في ظلها وتبع لها الركوع قيامي وسجود قيامي، يعني سجود على قيام. بينما لاحظوا الآن الرسائل العملية والكتب الفقهية عند المتأخرين يصورون ماذا؟ يصورون الركوع والسجود هما ركنان، القيام ذنب للركوع وذنب للسجود، وهذا خلاف الأدلة. عندنا صلاة القائم صلاة الجالس، أصل الصورة النوعية للصلاة صلاة القائم من قيام، صلاة من جلوس. حينئذ هذه الصلاة من قيام والصلاة من جلوس كصورة نوعية في ضمنها ركوع وسجود، ركوع قيامي جلوس سجود عن قيام، وركوع جلوسي وسجود عن جلوس، لا أن القيام تبع. فرق بين التصويرين شاسع. وعلى ضوء ذلك لذلك يتعين القيام الإيماء من قيام للركوع من قيام مقدم على الجلوس للركوع، ولو في ظرف الركوع فقط، على الجلوس للركوع والركوع من جلوس. أصلا هذا الركوع الجلوسي ليس صلاة من صلاة القائم، هذا ركوع جلوسي. أصلا هذا ما مأخوذ فيما هي صلاة القائم، مو مضطر، هو يستطيع أن يومئ للركوع وهو قائم، والإيماء للركوع وهو قائم مقدم على الركوع الجلوسي، لأن الركوع الجلوسي في صلاة الجالس ليس في صلاة القائم. هو ليس مضطر لصلاة الجالس، هو يستطيع القيام، إنما لا يستطيع الركوع القيامي فيومئ إليه وهو في حال القيام. فهذا الشق، وستأتي شقوق أخرى في المسألة والمسائل اللاحقة. هذا البحث اللي حررناه في بحث القيام لأن ما بلور، فتشوف بحوث عديدة يعني أصبحت بلبلة عند المتأخر يعني، أو لن تحرر بشكل سليم. وصلى الله على محمد.